كتب أو رسائل مؤلفة في هذا في ذلك الزمان. قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد أو كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الأول التفريق ما بين حال المشركين في هذا الزمان وفي زمان العرب الأول، لأن أولئك لا يشركون إلا في السراء، وأما إذا جاءت الشدة والكرب يعلمون أنه لا منجي إلا الله، ويخافون أن يفوت الوقت عليهم باتخاذ الواسطة، فيقولون هذا متى يصل إليه ومتى يرفع، وهل سيرفع الآن أم لا يرفع الآن حاجاتهم، فيجعلون التشفع في وقت السعة والإخلاص في وقت الضيق، كما أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى البر إذا هم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، آية لقمان، والآية الأخرى في العنكبوت: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال جل وعلا أيضا في الآيات التي ساقها الشيخ: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذه المسألة مبينة على التفصيل في شرحنا للقواعد الأربع، فهذه هي القاعدة الرابعة الأخيرة في القواعد الأربع. أهل هذا الزمان من المشركين عندهم أن الإشراك يكون في السراء والضراء على السواء، بل ربما عظم الرغب في وقت الضر، فكانوا مثلا يعتقدون حتى في الكتب، مثل ما ذكر في بعض التراجم أن أهل بلد سموها كانوا لا يرحلون في البحر إلا وقد وضعوا نسخة من كتاب الشفاء للقاضي عياض المغربي المعروف في السفينة، فهو ليس اعتقادا أيضا في شخص، ولكن هو في كتاب لما اشتمل عليه الكتاب من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تراجع في شرح القواعد الأربع. قال في آخرها: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. صحيح، فإن كثيرين ممن عارضوا الدعوة استغربوا من الشيخ أن يقول شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين. قالوا: ما اكتفيت أن جعلتنا مساوين لأهل الجاهلية في الشرك حتى تجعل شرك أهل الإسلام أعظم من شرك أهل الجاهلية؟ فقال: أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ وفي قول الشيخ: أين من يفهم قلبه، فيه إشارة للمذهب الحق، وهو أن الفهم والإدراك وأشبه ذلك مردها إلى القلب وليس إلى الذهن أو المخ أو العقل أو أشبه ذلك، يعني اللي هو الدماغ، ولكن العقل إدراكه في من جهة القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب ليس محط الإدراك لأنه قطعة، لأنه مضغة، ولكن لأنه المكان الذي فيه أصل انتشار الروح في البدن، تعلق الروح في البدن. ومعلوم أن الإدراكات تبع للروح، فالروح هي المدركة ووسيلة الإدراك الآلات التي في البدن، فكما أن اليد وسيلة تناول الشيء والمحرك الروح، وكذلك المحرك الروح للسان بالكلام الطيب أو بالكلام الخبيث، المحرك الروح في التصرفات، والبدن أعضاؤه هذه وسائل لتنفيذ ما قامت النفس. لهذا المدرك في الحقيقة ليس هو البدن، إنما المدرك الروح، والبدن وسيلة. البدن آلة، العينان آلة، واللسان آلة، والشم آلة، والمخ والدماغ آلة، والقلب آلة إلى آخره، آلة لتحصيل المعارف للروح. وهذه مسألة طويلة معروفة. قال الشيخ رحمه الله هنا: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ لا شك أن من فهم هذه المسألة فهما راسخا علم أن هذا الذي قال الشيخ حق، وأن شرك هذا الزمان أعظم من شرك الأولين. لكن أين من يفهم؟ نعم، شكرا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
هذه المسألة لأهل التوحيد وليست للجواب على أهل الشبهات، بل هذه ليفهمها أهل التوحيد فهما راسخا، وهي أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، أو يدعون أشياء مطيعة لله جل وعلا، إما يدعون أنبياء مثل ما كان يدعى موسى ويدعى عيسى وتدعى أنبياء بني إسرائيل ويدعى إبراهيم عليه السلام، أو أولياء من الصالحين كاللات وكغيره، وإما الملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست بعاصية. يدعون أشياء مسبحة لله مطيعة لم تخرج عن توحيده وطاعته. وأما أهل الزمان هذا فيدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، فمثلا قوله من أفسق الناس قد يكون من جهة أنه عرف عنه في حياته الفسق والفجور بدعوى أنه سقطت عنه التكاليف، أو بكونه كان مجنونا وكان يفعل الأشياء لجنونه، يفعل أشياء من الفسق والمنكرات والكبائر لجنونه، أو لكونه محابا معاندا فاسقا فاجرا أو كافرا في نفس الأمر. هذا نوع. والنوع الثاني قد يدعون أشياء في محلات يكون الدعاء منصب على نصران، أو يكون الدعاء منصب على حيوان، أو يكون الدعاء منصب على يهودي أو نحو ذلك. وهذه المسائل تختلف باختلاف التحقيق فيها، يعني أن يقال هذا الذي يدعى ليس بصالح، بل هو نقل عنه أنه قال لأتباعه كذا وكذا، أمر أو ذكر عن نفسه أنه سقطت عنه التكاليف، كان يعاشر المردان أو النساء فيفعل كذا وكذا من الفواحش، كان يشرب الخمر، كان لا يصلي، كان يسرق، كان يحتال إلى آخر ذلك. وهؤلاء لا شك أنهم ليسوا بأولياء وليسوا بصالحين، بل هم فسقة فجار وقد يكونون كفارا. صنف من هؤلاء يدعى الآن ويسأل، وهذا عند التحقيق إذا جمعت الكلام وجدت هذا الكلام صحيح. المعارضون أو الخرافيون ينقسمون تجاه هذا الكلام إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من يقول هذا الذي تقولون عنه ليس بصحيح أصلا، الذي ينقل عن عبد الوهاب الشعراني أنه قال كذا وكذا وكذا، يقولون هذا مدسوس على كتبه ليس من كتبه أصلا. والصنف الثاني من المتأولين من يقول هذا الكلام لأهله فيه تأويل، فإن اصطلاحات الصوفية تختلف عن اصطلاحات غيرهم، فقد يقولون العبارات التي فيها كفر وليسوا يعنون ظاهرها، إنما يعنون معاني باطنة أخرى يفهمها القوم، مثل ما اعتذر عن ابن عربي بأنه كذا وكذا أراد مقاصد طيبة لكن فهم كلامه على ظاهره وهو لم يرد الظاهر، ومثل ما ينقل عن العفيف التمساني وابن سبعين وأشباه هؤلاء. والطائفة الثالثة من تقول هؤلاء سقطت عنهم التكاليف أصلا، والتكليف يراد منه أن يصفو الباطن ويفنى عن شهود السوى، يفنى عن شهود غير الله جل وعلا، فإذا وصل إلى هذه المرتبة فلم يرى إلا الله جل وعلا ولم يتجه إلا إلى الله جل وعلا، فإن التكاليف والصلاة وتحريم الفواحش إنما هي لإصلاح نفسه، ونفسه قد بلغت المرتبة العليا فليس لإصلاحها مجال، وهذا قول الغلاة منهم. فيقول لا بأس لو فعل هذه الأفعال، هو أصلا وصل وسقطت عنه التكاليف. وهذه هؤلاء الطوائف الثلاثة موجود حتى في المؤلفات من يتجه إلى فئة من هذه الفئات الثلاث. هناك من المدفونين من الموتى من يتجه إليه على أن المدفون فلان الولي ويكون المدفون غيره، مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن قبر الحسين ابن علي رضي الله عنه في القاهرة، فقد حقق والعلماء كذلك حققوا والمؤرخون أنه لم يصل القاهرة وإنما سيق من العراق إلى دمشق إلى يزيد معاوية رحمه الله تعالى ودفن هناك. والآن تجد قبر للحسين في العراق ومشهد عظيم، وفي الشام وفي القاهرة. قال إن المدفون في القاهرة رجل يهودي في المكان هذا، وقالت طائفة المدفون حيوان أصلا في هذا المكان، فإذا هم اعتقدوا في شيء ليس له حق، اعتقدوا في يهود، اعتقدوا في حيوانات، وهذا الصنف لم يكن يحوم حوله ذهن أو قلب أهل الجاهلية أصلا، ولهذا صار هؤلاء أعظم وأقبح. هناك عمود كان في دمشق يذهب إليه بالحيوانات أو بأنواع من الحيوانات مثل البقر أو الجاموس أو الأغنام أو الإبل أو أشبه ذلك التي لم تلد، يعني طالت ولادتها أو صار فيها مرض أو أشبه ذلك، فيطوفونها على هذا العمود فتلقي ما في بطنها فورا، فيظنون أن هذا من بركة ما تحت العمود، ويقولون هذا العمود كان يتعبد عنده رجل صالح. وكان شيخ الإسلام رحمه الله بيّن قال هذا العمود دفن تحته رجل نصراني، ساق الأدلة على ذلك، والحيوانات تسمع تعذيب النصراني في قبره، فلذلك إذا سمعت العذاب لم تتحمل فاستطلق بطنها، لأنه قد جاء في الحديث أنه إذا تولى عنه أهله طرق بمطرقة يسمعها من يليه إلا الثقلان، فالجن والإنس لا يسمعون العذاب لأنهم مكلفون، ولو سمعوا لا هلكوا ولا رعبوا ولا ما استقامت لهم الحياة. أما الحيوانات فربما وصلها من ذلك، شيء وربما سمع، فكان تعلقهم ليس بولي وليس بنبي، وإنما بمكان تحته رجل النصران وأشبه ذلك. وهذه الأشياء لم يكن عليها شرك الأولين، فالأولون لم يسألوا رجلا، يعني ما اتخذوا لعمر بن لحي المشرك الذي أول من سوي بالسوائب وساق الآلهة، ما اتخذوا له قبرا يعبدونه، ولا سألوه ولا إلى آخر أصناف عظمائهم المشركين. لكن أهل الأزمنة المتأخرة اعتقدوا في أنواع من الناس من فسقت هذه الأمة، أو ممن ارتد، أو من النصارى، أو من اليهود. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور. وفي النسخة التي عندي هم الذين يحلون لهم الفجور. إيش عندي؟ يحكون عنهم الفجور، هذا اللي أعرفه، لكن هذا يحلون لهم، يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. لا شك يراه يزني ويعتقد أنه ولي من أولياء الله، يراه لا يصلي ويعتقد أنه من أولياء الله، هذا لا شك أنه ضلال فوق الضلال. ويسأله ويدعوه ويرى أنه يستشفع به، لا شك أن هذا أعظم وأبشع مما يذكر عن أهل الجاهلية. نقف عند هذا لأن التي بعدها يدخل فيها شبهة جديدة. والمطلوب من كل طالب علم بعد معرفته لدلائل التوحيد والحجج أن يمرن نفسه على جواب الشبه بعد إحكام الأصل. الإخوة الذين لم يحكموا كتاب التوحيد ولم يحكموا ثلاثة الوصول ودخلوا في كشف الشبهات مباشرة أو ما ضبطوا تلك الكتب، فلا يحسن أن يجيبوا عن الشبه إلا بعد أن يحكموا الأصول، لأن هذه فرع عن تلك. من أحكم تلك يدرب نفسه على جواب هذه الشبه على طريقة الشيخ رحمه الله، يتأنى ويكون حليما، يعرف موقع الاحتجاج، يعرف كيف يجر المخالف إلى الحجة الصحيحة، يعرف كيف يخلي قلب المخالف من الحجة ثم يبتدئ يعطيه الحق إلى آخر ذلك، فتحتاج إلى دربة. والملاحظ أن كثيرين يغضبون وهم محمود غضبهم لله جل وعلا، لكن يكون جوابهم للشبهات ليس على أصوله، فيوقعون المجادل في شبهة جديدة، بل قد يقتنع أن ما عليه حق لأن هذا ما استطاع أن يجيب بجواب جيد. فالواجب على طالب العلم أن يكون متأنيا في جواب الشبهات، حاذقا، يعرف كيف يسوق المجادل أو يسوق الخصم إلى ميدان الحجة دون أن يلزمه شيء. وفي كشف أهل الشرك فيقيده حتى نجمعه في الآخر، يكون كالمقدمة أو الخاتمة لهذا الكتاب. ذكرنا أربعة أو خمس فيما مضى، وهذه الآن واحدة جديدة، يمكن لعل أحدكم تنهض همته فيجمع هذه الأصول العامة في كيفية المناقشة، يعني كيف يجمع الموحد نفسيته ليواجه الخصوم. نكتفي بهذا القدر. في بعض الأسئلة يقول: ذكرت في الدرس السابق في تفسير قوله تعالى قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، آية في آخر سورة الزخرف، لأن العبادة ستكون للولد إرضاء لله تعالى، فبهذا التفسير يكون حجة للنصارى. هذا ظاهر الآية، يحتجون ولا يحتجون، هذا ظاهر الآية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو كان للرحمن ولد فأنا سأعبده إرضاء له تعالى، لأنه الذي أمرنا بعبادته، وهذا هو تفسير الجمهور. والتفسير الثاني للآية أن معنى العابدين الرافضين، يعني إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يرفض هذه العبادة. وهذا التفسير ساقه ابن جرير وابن كثير عن طائفة من المفسرين، لكن قالوا هذا الوجه ضعيف لأن هذه اللغة لا يحمل عليها الكلام، وإن كانت موجودة في لغة العرب لكن لا يحمل لمخالفتها لتفسير جمهور الصحابة فمن بعدهم. بالعكس، قد يكون في هذا حجة على النصارى، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل له ولد؟ لا، القرآن كله فيه نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قل أرأيتكم، الآية في سورة الأنعام، قل أرأيتكم إن أتاكم اللي في كشف الشبهات هي لا يا. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة إن أتاكم. شوف الآية فيه. هم في ثمن واحد في الأنعام، شوف خلينا نراجع إن شاء الله. رأيتكم إيش؟ هذه أجل صححوها، قل أرأيتكم صححوها. ذو الآية اللي بعدها أو اللي قبلها إيش؟ لا أرأيتكم. طيب الآية الثانية يصححها الأخ جزاه الله خير، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير. هذا صحيح. طيب يقول ذكر في الأربعين النووية أن العقل في القلب، وقد أشكلت علي ما هي ولو باختصار. العقل إدراك ليس جرما، العقل إدراك، عقل الشيء أي أحاط به فأدركه. هذا العقل من الذي يعقل؟ الذي يعقل إيش، البدن ولا الروح؟ ليعقل الروح. البدن وسيلة، وسيلة لتحصيل معارف الروح مثل ما ذكرنا. الروح منتشرة في البدن، أصلها مركزها هي منتشرة، لكن مركزها والله أعلم بكيفية ذلك، مركز الإدراكات في الموقع الذي فيه القلب. ولهذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والأصوليون يبحثون هذا ويطيلون فيه، هل العقل في الرأس أم في القلب؟ والصحيح أنه في القلب، أن هذه ظواهر ظاهر الآيات هكذا. كلهم يسألون عن نفس المسألة، هل يفهم أن الروح موجودة في القلب؟ لا، الروح ليست في القلب، الروح على هيئة البدن، الروح منتشرة مثل البدن، بمعنى لو فصلت الروح عن البدن لصارت نفس الصورة، لكنها صورة غير جثمانية، لأن الميت يرى في المنام، يرى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعلوم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي كان عليها رؤية لروحه، لأن بدنه مدفون عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماء، رأى موسى ورأى آدم ورأى رأى أرواحهم. لهذا صورة الإنسان الجثمانية في البدن وغير الجثمانية في الروح. فالروح منكشرة لها أيضا موقع أصل، مثل ما يكون القلب هو الأصل بالنسبة للبدن، يعني حيث ضخ الدم وحركة البدن، كذلك من جهة الإدراكات ومن جهة تعلقات الأشياء بالروح فموقعها في هذا الأصل. هذا ظاهر ما دلت عليه النصوص ويجمع على هذا النحو. وليس هذا من الخوف في الروح المنهي عنه في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن البحث في الروح الذي يكون نتيجة للتفقه في الكتاب والسنة هذا مطلوب، ولكن إذا كان عن ظن وعقل وتجارب وأشباه ذلك بلا برهان شرعي فهذا هو المذموم. إذا هل يكون المقصود من الكلام الثاني خاص لأهل التوحيد؟ نعم، أنا ذكرت أن الثاني أن منهم من الذين يعبدون ويدعون أولياء، أن منهم من لا يصلي ومنهم من يأمر بالفسق ويحكى عنه الزنا وشرب الخمر إلى آخره، هذه لإيقان الموحد، لكن ما تدخل معه في النقاش. يعني إذا قلت له هذه الأشياء جادلك فيهم وهيها كيف تثبت؟ لا سبيل إلى الإثبات، يعني لكل مجادل. يقول: لو قام دعاة إلى التوحيد فقالوا لعباد القبور: نعم نوافقكم أن هؤلاء أولياء، فإنه يكون هناك تناقض بين الدعاة الذين قالوا أنهم ليسوا بأولياء فيشك المدعوون في هذه الدعوة. الداعي لا بد أن يكون حكيما، قد يكون المناسب أن يسكت، يقول ليس الكلام فيه، إذا كانوا أولياء فمقامهم عند الله، يعني يعلقها بالشرط إذا كان يرى مصلحة، وإذا كان هذا المدفون وليا من أولياء الله يقر بولايته. قال الحسين بن علي: نعم آل البيت الذين لم يعرف عنهم شيء من الفسق وإلى آخره، فيقول نعم هم أولياء، لا مانع من هذا، ولو صار فيه تعارض بينه وبين غيره الحق حقا يتبع. سؤال ما فهمت في المقصود منه، لكن يقول: كتب أهل العلم الراسخين أليس فيها بركة ويؤجر حاملها ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي، لأن ذلك مما يتقرب إلى الله بذلك؟ الجواب: نعم لا شك، كتب أهل العلم الراسخين فيها بركة ويؤجر حاملها بنية طلب العلم ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي. هذا ما له علاقة بوجود الكتاب في السفينة ولا وجود الكتاب في السيارة، فجعلوا الكتاب في السيارة توسلا به هذا من التبرك الباطل. حتى المصحف ما يجعل يتخذ تميمة على الصحيح مثل ما ذكرنا، لا يجوز. فاتخاذ كتاب آخر تميمة يرجو نفعه ويرجو دفع ضره هذا من الشرك، نوع من أنواع اتخاذ التمام. توسل بطلب العلم بعملك أنت، أما بالكتاب هذا شرك. أستشيرك في حضور هذا الدرس وهو أني لم أسمع شرح كتاب التوحيد والقواعد الأربعة، فهل أستمر؟ الذي ينبغي أن لا تستمر، فتنظر تحضر درس آخر أو دروس أخرى يكون فيها بداية لطالب العلم بداية صحيحة. وذكر في كتاب نزل الأبرار أن الحامل إذا اشتد عليه الحمل يوضع على بطنها موطأ الإمام مالك فيخف بإذن الله وهو مجرد. يمكن الشافعية يقولون تحط مسند أحمد، مسند الشافعي، هذول المالكية قالوا حط موطأ مالك، والشافعي يقول حط مسند الشافعي، هذا يقال مجرب ولا أثر لذلك. قد يتفق أنه حصل مرة، حصل مرتين بإذن الله فوافق هذا، لكن لا يجوز الاعتقاد في الكتب بهذا الاعتقاد أن فيها بركة وتتخذ تمائم. الكلام على الشهداء مر علينا. يقول الذين يطوفون حول أضرحة وقبور الشهداء ويقولون الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ذكرنا في أول الشرح كشف الشبهات الجواب عن حال الشهداء بتفصيل، لكن من أقوى الحجج اختصارا أن شهداء أحد الذين نزلت فيهم هذه الآية من آل عمران أجمع المسلمون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينهم، وكذلك أجمع الصحابة في حضرة الخلفاء، وأجمع من بعدهم إلى انتهاء القرون المفضلة الثلاث، أجمعوا على أنهم لا يؤتى الشهداء في قبورهم ليسألوا، وإنما يأتي من مر عليها دون قصد أو شد رحل فيسلم عليهم السلام المعتاد. فهذا الإجماع قطعي والإجماع حجة، وقد قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل يجوز أن أقول إن فلانا من الناس ولي جازما وهو رجل معروف بالفضل؟ ترجو أن يكون وليا، وعموما هدي السلف ليس فيه أنه يقال هذا ولي وهذا ولي، يرجون أن يكون فلان وليا، وتطالع هدي الصحابة والتراجم صحابة التابعين لا تجد هذه الأسماء هذا ولي وهذا ولي وهذا ولي، إنما يذكرون فضله وصلاحه وطاعته ليقتدي الناس به، أما منزلته فهي عند الله جل وعلا. يقول بعض الناس يشتبه فيقول أن تقسيم التوحيد المعروف لدينا لم يكن على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان الرسول يأمر من أراد الإسلام بالشهادتين ولا يقسم التوحيد بالمعروف عند الناس. ما في شك إذا كان لو كان الناس كأولئك ما احتاجنا إلى تقسيم التوحيد، إنما لما فشل جهل في الناس احتاج أن تقول لها خرج محمد المحمد فاعل، أما عند الصحابة هو تقول خرج محمد فعل فاعل يضحكون عليه إيش هذا. فحين وقع الناس في الجهل احتجنا إلى التفصيل، وإلا فمن المعلوم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مقر بأنواع التوحيد الثلاثة تكفي، لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية ومطابقة في توحيد الإلهية ومستلزمة لتوحيد الأسماء والصفات، أو تقول أيضا متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات. هذا ظاهر من كلمة لا إله إلا الله. فإذا فشل الجهل في الناس فلا بأس أن يفصل لهم من العلم ما هو ثابت في الكتاب والسنة بتقسيمات ليتضح المراد، مثل ما عند الصحابة شروط الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، واجباتها كذا، كل هذه العلوم تقسيمات لأجل حاجة الناس. ما صحة الحديث الذي يستدل به على دعاء غير الله إذا كنت بأرض ثلاث فقل يا عباد الله احبسوا؟ هذا الحديث روي ومن أهل العلم من حسنه وعلى القول بتحسينه، فلا حرج يعني لا إشكال فيه، لأن قول الذي ضل الطريق يا عباد الله احبسوا يقصد به الملك الذي معه، لا يقصد به الجن أو يقصد به مخاطبة من لا يقدر أو ما أشبه ذلك. وهذا على القول بصحته، وقد استعمله بعض العلماء فدلوا على الطريق، فليس في الحديث مناداة الغائبين الذي يحتج به أهل الشرك، وإنما هو قول يا عباد الله احبسوا تتمة الحديث فإن لله جل وعلا عبدا حاضرا سيحبسه. والظاهر عند أهل العلم أن المراد بالعبد الحاضر هو الملك الذي سيسدده، لأن الإنسان معه ملائكة كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. هذا السؤال سبق جوابه. ما معنى قول بعض السلف أن معنى الصمد هو الذي لا جوف له؟ ما معنى ذلك؟ كيف نوفق بينه وبين المعاني الأخرى؟ الصمد فسرت بتفسيرات مثل ما ذكرنا لكم آنفا أو فيما سبق. الصمد الذي يصمد إليه عند الحوائج، وهذا هو أكثر التفاسير على هذا تفاسير السلف. والصمد أيضا في اللغة يقال فلان صمد إذا كملت خصال سؤدده وصفات فضله، كمال الصفات والخصال المحمودة، يقال فلان صمد، يقال لسيد القبيلة الذي كملت صفاته هذا صمد، يعني بلغ في الصفات البشرية عندهم الغاية، في الكرم كذا وفي النجدة كذا وفي التواضع كذا وفي الحنكة كذا وفي الحكمة كذا وفي الرأي كذا إلى آخره. وفسرت أيضا الصمد بأن الصمد هو الذي لا جوف له، يعني الإنسان والمخلوق اللي تراها المخلوقات هذه لها جوف ولها أحشاء ولها أشياء في داخلها، فالصمد هو الذي لا جوف له، فهذا يخرج مشابهة المخلوقات. فلا يظن أن اتصاف الله جل وعلا باليد أن ذلك عن طريق تجويف، أو اتصاف الله جل وعلا بالقدم أن ذلك عن طريق تجويف، أو اتصاف الله جل وعلا بالعينين أن ذلك عن طريق تجويف إلى آخره. فهو سبحانه وتعالى صمد قد كمل سبحانه في أسمائه وصفاته. بعض الأسئلة طويلة، يعني حبذا السؤال يكون سطر سطرين عشان. ما معنى الأقانيم؟ الأقانيم هذه عند النصارى، ما الذي ذكرناها عندكم في الدرس الماضي؟ الأقانيم النصارى يعجزون عن تفسيرها بتفسير صحيح، مثل الكسب عند الأشاعرة يعجزون عن تفسيرها بتفسير صحيح. ومعناها القريب أن الأقنوم الصورة أو إحدى الصور للأصل، يعني أن الشيء إذا كان له ثلاث جهات، يعني أشبه ما تقول يعني إيش شيء له بعد ثلاثي، فإذا أتيت من هنا قلت هذا هو، وإذا أتيت من هنا قلت هذا هو، وإذا أتيت من جهة ثالثة قلت هذا هو. فعندهم أن الله جل وعلا ثلاثة أقانيم، إله واحد، آب يعني أب وابن وروح القدس، هذا عند الكاثوليكيين، أب وابن وروح القدس يشكلون جميعا ثلاث صور لشيء واحد وهو الله، هذا يقولون بعدها إله واحد آمين. وهذا كفرهم الله جل وعلا بهذا المقالة، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ونعلم أن قول ثالث ثلاثة من حيث اللغة يعني أنه منها وليس خارجا عنها. ففي اللغة أن الشيء إذا كان من جنس عدده أدخل فيه، وإذا لم يكن من جنس عدده أخرج منه. تقول مثلا كنت ثالث ثلاثة، كنت رابع أربعة، كنت خامس خمسة، إذا كانوا من الإنسان. الله جل وعلا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. لاحظ هنا قال ثلاثة رابعهم لأنه جل وعلا مباين لهم. أما إذا كان المعدود من جنس المعدود عليه، من جنس المعدود، فيدخل في العدد، مثل ما قال جل وعلا في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني داخل في العدد، فالآب اللي هو الله والابن وروح القدس شيء واحد كلها إلهية لم تأخذ صفة الناسوتية، ولهذا يكون ثالث ثلاثة بحسب تعبيرهم، فهو داخل في التثليث، نسأل الله العافية. بعض الأشياء يوضحون الخط، في خط يحتاج إلى تحقيق مخطوطات. ما حكم الأبيات التي في نهج البردة، وهل يجوز للموحدين حفظها؟ لا، ما يجوز لأحد يحفظ الأبيات الشركية إلا لأهل العلم الذين يحتاجون إذا حفظوها أن يردوا على الخصوم. نعم، أما لسائر الناس أو لعامة طلبة العلم لا، لأن هذا شرك، والشرك لا يحث عليه ولا يخاطر المرء بتوحيده فيه. فالأصل السلامة إلا عند الحاجة، فيؤخذ الشيء بقدره. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا. وهي من أعظم شبههم، فأصل سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنها أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فصل سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونؤمن ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك من أقر ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن أنكر البعث ومن أقر بهذا وجحد البعث
كله
وأنكر البعث ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكذب ببعض
وكفر
ببعض أنه كافر، أنه هو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة. وهذه هي المسألة التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا في ديننا وفي دنيانا طرفة عين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك أن تجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما بعد، فهذه شبهة جديدة ذكرها إمام الدعوة رحمه الله تعالى مما يريده الخصوم، وهذه الشبهة شبهة العلماء، لأن الذي يوردها من أهل العلم، فإن الشبهة التي ذكرنا فيما سبق وإن جوابها الذي ذكره الشيخ أقر بحسنه جمع كثير من أهل العلم مثل الأمصار، كما قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: وقد عرضت ما عندي على علماء الأمصار فوافقوني في التوحيد وخالفوني في التكفير والقتال، يعني وافقوه في معنى العبادة وفي معنى التوحيد وفي معنى الشرك بالله جل وعلا، لكن خالفوا في أن عباد القبور وعباد الأضرحة والأوثان والأشجار والأحجار إلى آخره، خالفوا في أن هؤلاء مشركون تقام عليهم الحجة فإن استجابوا وإلا قتلوا. خالفوا لشبهة، وهي أن هؤلاء ليسوا كالأولين، لأن الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثت إليهم الأنبياء، هؤلاء يقرون بأنهم اتخذوا آلهة مع الله جل وعلا، ولم ينقادوا للرسل، بل قالوا إن هناك آلهة مع الله، كما قال سبحانه مخبرا عن قولهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكقول الله جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وكقوله جل وعلا في سورة هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إلى آخر الآيات في هذا الباب التي فيها اعتقاد أولئك بأن هناك آلهة مع الله جل وعلا. قال طائفة من الناس من المنتسبين للعلم: إن المشركين في من هذه الأمة من عباد القبور هؤلاء وقعوا في الشرك، نعم، ولكن هذا الشرك ليس كفرا منهم، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فإذا سألت الواحد منهم هل هناك إله مع الله، قال لا، فحين يفعل الشيء مع عدم اعتقاد أنه تأليه لغير الله جل وعلا، فخالف صنيع أولئك المتقدمين الذين اعتقدوا بإلهين، بل اعتقدوا بآلهة مع الله جل جلاله. كذلك قالوا هؤلاء إن وقعوا في هذه الأشياء فهي كفر عملي لا يخرج من الملة، ككفر من قاتل مسلما، وكفر من أتى حائضا، وكفر من أتى امرأة في دبرها، وكفر كذا وكذا مما جاء في النصوص تسميته كفرا، وليس بالكفر الأكبر بل هو كفر أصغر وأشباه ذلك. وقالوا أيضا إن هؤلاء الذين من هذه الأمة فعلوا تلك الشركيات، هؤلاء لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرون البعث، ولا يكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ولا يقولون بإنكار الزكاة والصلاة أو بعدم تحريم الخمر أو بعدم تحريم الزنا كفعل المشركين في الزمن الأول، بل هم مقرون بكل هذه التفاصيل، لكنهم فعلوا ما فعلوا، فهذا يعني أنه لا يخرجهم من الملة وليسوا بمشركين الشرك الأكبر. وإذا تقرر هذا فإن هذه الشبهة كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى وما أعرفه بشبه القوم، قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. في هذه الجملة ذكر أن هذه الشبهة يوردونها على ما ذكر الإمام، يعني ما ذكره في المحاجة ورد الشبه في التوحيد، في معنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى عبادة غير الله ومعنى الالتجاء إلى الصالحين، وهل الالتجاء إلى الصالحين شرك أم لا، ومعنى التوسل وأشباه ذلك، وتفاصيله مما ذكر من أول الرسالة إلى هذا الموضع. فإذا تبين ذلك قال: لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، يعني من كل جواب الشبه السالفة، فإن محصلة الشبه السالفة أن يقال أنت محق في هذا الجواب، وأن هذا الذي يفعل شرك، وأن الالتجاء إلى الصالحين شرك، وأن طلب الشفاعة من الأموات شرك إلى آخر ذلك، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك، فأنت محق. وهؤلاء الذين أدلوا بالشبه في استحسان هذه الأفعال مبطلون، وما ذكرته صواب في أن هذه الأشياء شرك، لكن هذه الأشياء شرك ولكنها لا تخرج من الملة من صنعها من فعلها. وهذا هو جواب هذه الشبهة فيما يأتي من كلام الإمام رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: وهي من أعظم شبههم. لما صارت من أعظم الشبه؟ لأنها كما ذكرت شبهة العلماء التي يذكرونها ويروجون على العامة هذا الأمر. فكثيرون من الذين ردوا على الشيخ نقلوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وقالوا أنت مشك فيما تقول، لكن كون هؤلاء يكفرون الكفر الأكبر هذا ليس بصحيح، بل هؤلاء على كفر أصغر، هؤلاء على شرك أصغر وليسوا بمشركين الشرك الأكبر. هذا تقرير الشبهة على حسب ما يريدونها. وهذه الشبهة أجاب عنها الإمام رحمه الله تعالى هنا إجابة مختصرة. وفي ردود أئمة الدعوة ابتداء من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه إفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد، وكتب تلامذته وأبنائه وتلاميذهم إلى هذا الزمن، ما يبين رد هذه الشبهة، فإن هذه الشبهة من أعظم الشبه. فتفصيل رد هذه الشبهة في ردود أئمة الدعوة المختلفة من وقت الشيخ محمد رحمه الله إلى زماننا هذا، فيها تفصيل الرد على هذه الشبهة، ولا يتسع المقام لإيراد كل ما ذكروه، لكن نذكر تقرير ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهو أصل هذه الردود وبه كفاية. قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن يعني من المشركين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. ونحن يعني نفارق أولئك، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وهذه لا شك أنه إذا أتي إليها من جهة عاطفية فإنها تروج، لأن الناظر نظرا عاطفيا مجردا عن الحجة والبرهان قد يروج عليه ذلك فيقول: هؤلاء يصلون ويصومون، وقد يكون بعضهم في جبهته أثر السجود، وبعضهم يصوم يوما ويفطر يوما، وبعضهم تصدق بكل ماله، وبعضهم مجاهد في سبيل الله وحارب الكفار وفعل ما فعل من أنواع الجهاد، وبعضهم كذا وكذا، فيذكر جملة الأعمال الصالحة التي عملها، فيقول: كيف تجعله مثل أبي جهل؟ كيف تجعله مثل أبي لهب؟ كيف تجعله مثل فلان وفلان؟ كيف تجعله مثل المشركين؟ وهذه حجة عاطفية، ومعلوم أن الديانة قامت على البرهان، والبرهان العاطفي أو القضية العاطفية ليست برهانا باتفاق العقلاء، لأن العاطفة لها مدخل أو للهوى مدخل عليها، والبراهين خارجة عن مقتضى الهوى. البرهان يقام بالحجة المتفق على الاحتجاج بها، شرعية سمعية أو عقلية في كلام العقلاء وكلام النظار من جميع الفرق، يعني في كون الحجة تمضي، والحجة العاطفية ليست بحجة لأنها ناشئة عن رغبة وهوى. فلذلك نقول: هذه الشبهة ينبغي أن يتخلص صاحبها أيضا أولا من العاطفة، والعاطفة لا مدخل لها في الدين لأنها ليست أحد الأدلة، وإنما الأدلة على المسائل التي يحتج بها في هذه الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والعقل الصريح وأقوال الصحابة إلى آخر الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. يعني أن الحجة في الشريعة ليست فيها الحجة العاطفية، كيف نجعل هذا مثل هذا، هذا أمره عظيم، هذا فيه كذا وفيه كذا، فكيف يجعل على الشبه بأولئك. فقال الشيخ رحمه الله مبديا حجة علمية وإبطالا لهذه الإرادات العاطفية، قال: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وهذا حكاية للإجماع، وهذا القدر من الحجة صحيح كما أورده الإمام رحمه الله تعالى في أن الإجماع انعقد باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم وكذلك غيرهم في أنه من أراد الدخول في الإسلام فقال: أنا أدخل مصدقا بأشياء ومكذبا في أشياء أنه لا يدخل في الإسلام، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن تصديقه ببعض الأشياء في الدين وتكذيبه ببعض آخر لا يدخله في الإسلام أصلا. وهذا من جهة أول ما يدخل في الإسلام. كذلك من دخل في الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم كذب ببعض القرآن ولو بحرف واحد متفق عليه من القرآن فإنه لا يدخل في الملة ويخرج منها بتكذيبه، لأن العلماء نصوا على أن من أنواع الردة أن يكون مكذبا أو شاكا أو جاحدا، فمن كذب بشيء ولو بحرف واحد من القرآن متفق عليه فإنه كافر ولا تنفعه صلاته ولا صيامه بالاتفاق. قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. آمن ببعض القرآن يعني من حيث الألفاظ وجحد بعضه يعني من المتفق عليه ولم يؤمن به بل قال هذا ليس من القرآن، والأمة متفقة على أن هذا الذي جحده من القرآن يعني لفظا، فإنه يكون كافرا بالاتفاق بالإجماع. وكذلك من آمن ببعض أحكام القرآن المتفق عليها وجحد بعض أحكام القرآن المتفق على معناها يعني التي دلالتها قطعية فإنه يكون أيضا كافرا خارجا من الدين باتفاق العلماء وبالإجماع. حتى من أورد هذه الشبهة فإنه لا ينكر هذا الإجماع. مثل لهذا بقوله: كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. من أقر بالتوحيد موحد مؤمن بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله وكثير الزكاة والصدقات ويصوم فرضا ونفلا ويحج بيت الله جل وعلا كل سنة، لكن قال: هذه الصلاة ليست بواجبة إما مطلقا أو ليست بواجبة عليه، فإن هذا يعد كفرا بالإجماع، لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة، وبالإجماع لا يشفع له توحيده، وبالإجماع لا يشفع له كثرة زكاته وصدقاته، وبالإجماع لا يشفع له صيامه الفرض والنفل، وبالإجماع لا يشفع له التزامه ببقية أحكام الشريعة، لأنه جحد وجوب الصلاة إما مطلقا أو عليه. فإذا كان كذلك صارت هذه القاعدة التي أوردوها أو هذه الشبهة منتقضة بالإجماع، إذ إنهم قالوا كيف تجعلون من جحد الرسالة من المشركين ومن لم يؤمن بالله إلها واحدا ومن كذب الرسول، كيف تجعلونه، ومن كذب بالبعث يعني لم يؤمن بالبعث، كيف تجعلونه كالذي يصلي ويصوم ويفعل ويفعل من هذه الأفعال والأعمال الصالحة؟ فنقول بالإجماع هذه منتقضة بالصلاة، وكذلك منتقضة بالزكاة بالإجماع، فإنه لو كان مصليا كثير الصلاة وجحد وجوب الزكاة إما مطلقا يعني على الناس جميعا وإما عليه بخاصة فلم يلتزم، فإنه يكون كافرا بالاتفاق. فإذا يدل على أن الإيراد العاطفي الذي أوردوه ليس بوارد شرعا باتفاق أهل العلم. قال أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. العلماء من كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، وكذلك غيرهم من المذاهب المهجورة كمذهب سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وابن جرير وجماعات أهل العلم، وكذلك مذهب الظاهرية الذي ألف فيه ابن حزم وقبله داود الظاهري، متفقون على أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. فذكروا أن المكفرات بالاتفاق أربعة تخرج الموحد من الدين، وهي القول والفعل والاعتقاد والشك، وذلك لأن لأنهم اتفقوا على أن من قال قولا يناقض الشهادة أو يناقض أصل توحيده فإنه أو يناقض أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يخرج من الدين، وكذلك إذا عمل عملا أو اعتقد اعتقادا يعني مكفرا يعني شركا، اعتقد في الله لأنه جسم كالأجسام أو اعتقد في الله صفة قبيحة أو شك في أمر من الأمور فإنه يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الأئمة متفقون على أن المسلم الذي يعمل بأركان الإسلام ويعمل بفروعه قد يكفر بعمل أو قول أو اعتقاد أو شك. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها مخالفة أيضا لإجماع العلماء الذين ألفوا في هذا الباب، وفي كل مذهب تجد بابا خاصا بهذا وهو باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه. وفي الحقيقة قولنا عن هؤلاء يعني عباد القبور الذين نشأوا على ذلك إنهم مرتدون أصعب من أن نقول إنهم كفار أصليون. ولهذا ذهب جمع من علماء الدعوة بل الأكثر منهم ومن غيرهم أن هؤلاء الذين لم يعرفوا التوحيد أصلا ونشأوا عليه وشبوا عليه وكانوا مشركين بالله جل وعلا ولم يعرفوا الإسلام الصحيح أنهم لم يدخلوا في الدين أصلا حتى يقال إن أحكام المرتد تجري عليهم، بل هم كفار أصليون. ومعلوم أن الكافر الأصلي في أحكامه أخف من أحكام المرتد لأن لهم في ذلك تفاصيل معلومة في بابها. نقول هنا الإجماع إذا منعقد على هذا ومن احتج بهذا القول من أتباع مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو الإمام أحمد يقال لهم ما قاله علماؤهم في كتب مذاهبهم، فإنه سيقف. ولهذا يناسب أن يقوم الدعاة إلى الله جل وعلا في كل بلد فيه أنواع الشرك بالله بالمقبورين والمدفونين والأولياء وغيرهم أن يوردوا الأدلة والأقوال من أقوال علماء مذهبهم ويجمعونها وينشرونها في الناس، لأن في هذا إقامة للحجة عليهم، ولأن في هذا أيضا إبعادا للشبهة التي أوردها هذا المورد. فإنه قد يتخيل بعض من لم يحقق من طلبة العلم أو بعض العوام أن هذا القول إنما جاء به الوهابية وليس عليه علماء المذاهب، فإذا جمعت هذه الأقوال ونشرت في البلد، البلد الذي يشيع فيه مذهب الإمام مالك ينقل فيه كلام المالكية، والمالكية عندهم توسع في هذا أيضا، والحنفية أيضا أكثر منهم، والشافعية والحنابلة في باب التكفير أقل، يعني فيما يحصل به الكفر، فينقل من كتبهم ما به يكون رد هذه الشبهة حتى لا يتوهم أن هذا القول تفرد به الوهابية كما يزعمون. والدعوة السلفية بعامة في كل بلد إنما عمدتها الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة، إجماع علمائها، وما كان عليه سلفنا الصالح وما عقده أئمة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وأتباع الأثر، هذه عمدتهم في أي بلد. فالوسيلة التي يقررون بها الحجة ويضعفون بها الشبهة ينبغي لهم أن يسلكوها، لأن الحق أحق أن يتبع. قال رحمه الله بعد ذلك: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ولما لم ينقد أناس، عبر رحمه الله بالانقياد الذي معناه الالتزام، وإلا فإن عدم الحج مع الانقياد للحكم، يعني مع اعتقاد وجوبه على المخاطب به، ليس بكفر، وإنما يكفر من جحده أو لم يلتزم به، يعني قال لا يجب علي وإنما يجب على غيري. من لم ينقض للحكم قال هو واجب على الناس، واجب على غيري، وأنا لا يجب علي الحج، فهذا غير ملتزم به، كحال الرجل الذي نكح امرأة أبيه بعد نزول قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لم يلتزم بالحكم، لم ينقد له، فقال أنا غير مخاطب بذلك، ولم يلتزم به ولم ينقد له فصار كافرا، خلاف من لو التزم وانقاد، يعني قال أنا مخاطب به وهذا حرام علي لكن فعله، فهذا له حكم أمثاله من أهل الكبائر. فقول الشيخ رحمه الله ولما لم ينقد هذا تعبير دقيق، ولهذا قرأتم في شروط لا إله إلا الله وتعلمتم أن من شروطها الانقياد، فالانقياد معناه الالتزام، الالتزام بما دلت عليه ولو لم يفعل لكنه يلتزم بأن يقول هذا واجب وأنا مخاطب به، وهذا محرم وأنا مخاطب بتحريم كذا، لكنه لم يفعل فله حكم أمثاله من أهل الكبائر. لكن إن قال هذا غير واجب علي، أنا ممن ارتفعت عنه التكاليف، هذا يجب على الناس وأما أنا فلا يجب علي، هذا يحرم على الناس وأما أنا لا يحرم علي، فيعتقد أنه واجب في نفسه، يعني هذا الأمر محرم في نفسه، يعني المحرم، لكن يقول أنا لا ألتزمه لأني غير مخاطب به، كفعل طوائف في هذه الأمة، فهؤلاء لم ينقادوا للحكم الشرعي. فالشيخ رحمه الله عبر بالانقياد، وهو تعبير علمي له، علمي له دلالته في الأحكام الفقهية وفي التوحيد. قال: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله على الناس هذا من ألفاظ الوجوب عند الوصوليين، لله على الناس عليك كذا وأشبه هذا، فإن ألفاظ الوجوب عندهم كثيرة متعددة، ومنها كلمة عليك وعلى وأشبه ذلك، ولله على الناس يعني يجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر بهذا الحكم فلم ينقد له، فإن الله غني عن العالمين. بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. ما رأيكم في من قال: أنا موحد، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أعبد إلا الله، ومقر لله بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ومقر للنبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد له بالرسالة وبأنه خاتم المرسلين، وأصلي وأزكي وأصوم وأحج، لكن مسألة البعث هذه فيها نظر عندي، والأقرب أن لا بعث بعد الموت. ولو كان من أفقى الناس في تلك الأمور لكنه قال: أنا أتعبد لله وأصلي وأصوم، هذا طاعة لله جل وعلا، لكن لا بعث، فإنه بالإجماع كافر، ويحل دمه وماله لإجماع المسلمين على ذلك، كما قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذه الآية دلت على أن من فرق بين حكم وحكم، فجحد حكما وقبل حكما، فإنه يكون كافرا لقوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. قال رحمه الله: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة. لما؟ لأن الذي أنكر عبادة الذي قال إن عبادة غير الله جل وعلا ليست شركا أكبر وإنما هي شرك أصغر، فإنه لم يؤمن بقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وبقول الله جل وعلا في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. فآمن بأن المشرك بدعاء غير الله مشرك، لكنه ليس بالمشرك الشرك الأكبر الذي يستحق معه النار، فإن هذا لا شك جحد أو عدم إيمان ببعض ما أنزل الله جل وعلا. هذا من حيث التأصيل العام. ومن حيث التفصيل قال رحمه الله بعد ذلك: ويقال أيضا، يعني تفصيلا للجملة الثالثة: إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، يعني بعد أن تقوم عليه الحجة، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، يعني إذا كنت تقر هذا، يعني ما أوردناه من الإجماع وأن المذاهب متفقة على هذا، وأن من أنكر البعث فهو كافر، حلال الدم والمال باتفاق العلماء وبإجماعهم وبذكر هذا في كتبهم. فنرجع إلى خصوص المسألة التي أوردت الشبهة فيها، وهي مسألة التوحيد. قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. وجه كونه أعظم أنه بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس سنين عددا إلى التوحيد فقط، ولم تفرض الصلاة ولم تفرض الزكاة ولم يفرض الصوم ولم يفرض الحج. ومعلوم أنه في هذا الحال، يعني في حال الأمر بالتوحيد دون غيره، أنه إنما تكون البداءة بالأهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني من اليهود، وثم نصارى هناك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فهذا يدل على أن هذا أعظم من غيره. ومعلوم أن الصلوات الخمس لم تفرض إلا ليلة الإسراء والمعراج السنة العاشرة من البعثة، ومعلوم أن صوم رمضان الفرض لم يكن إلا في السنة الثانية من الهجرة، ومعلوم أن الزكاة المفروضة بأنصبائها المعروفة الآن لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، وأن الصوم وأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة. وهذا يدل على تأخر هذه المسائل التي تقول إن من جحد واحدة منها ولم يأتي بها فإنه يكفر بالإجماع. فما شأن أصل الأصول؟ ما شأن أول واجب؟ ما شأن الأمر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين عددا؟ ما شأنه؟ هل هو أقل من هذه في الحكم؟ فالجواب أن التوحيد هو أعظم فريضة بالاتفاق. ولهذا يذكر العلماء في المكفرات في باب حكم المرتد، أول ما يذكرون في المكفر ما يتصل بالتوحيد، توحيد العبادة أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، فإنهم يذكرون هذا قبل غيره، لأنه أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بها الأنبياء. ومعلوم أن الصلوات والزكاة والصوم والحج إلى آخر اختلفت فيه الشرائع، والأنبياء جميعا اتفقوا في التوحيد، فدل على أنه حق الله الأعظم وعلى أنه الفريضة العظمى، فإذا تكون منزلتها أعظم من غيرها. قال: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم، الذي هو دين الرسل كلهم، لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل وهذا الاستدلال بالقياس. وهذا قياس صحيح قوي، ومعلوم أن قاعدة الشريعة العظيمة التي دلت عليها النصوص واتفقت عليها العلماء أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تماثل بين المختلفات، فإن المتماثلات في العلة لا تفرق بينها الشريعة، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومما جاءت به الشريعة وجاء في القرآن الاستدلال به، الاستدلال بقياس الأولى، فإنه القياس الذي اتفقت عليه هذه الأمة، حتى الظاهرية لا ينكرون القياس المسمى عند الفقهاء الأربعة بقياس الأولى، لا تنكره الظاهرية، وإن كانوا لا يسمونه قياسا بل يسمونه تمثيلا أولويا، فيقال هذا مثل هذا عندهم بل أولى منه، ويهربون من تسميته قياسا، والحقيقة أنهم يقرون به. فالقياس الأولوي يعني أن هذا أولى من هذا، هذا بالاتفاق عند الجميع. وإذا أنكر المرء متفقا عليه بين العقلاء وبين الفقهاء ومجمعا عليه من الدليل، فإنه يكون ليس على أصل لا في التفريع ولا في التأصيل. ومعلوم أن هذا رد قوي على الذين يفرقون، فإن الشريعة لم تأتي بالتفريق بين المتماثلات، فكيف بالتفريق ما بين هو أدنى وأعظم رتبة؟ فالتوحيد أعظم رتبة. كيف يتفق العلماء؟ كيف تقول أنت أيها المورد لهذه الشبهة، كيف تقول إن الذي جحد الصلاة وهو يقر بغيرها، أو جحد الزكاة وهو يقر بغيرها، أو جحد الصوم وهو يقر بغيرها، أو أقر بهذه كلها وجحد البعث، كيف تقول إنه يكفر وحلال الدم والمال، ومن ترك التوحيد وجحده لا يكفر ولا يكون حلال الدم والمال بعد إقامة الحجة عليه؟ كيف تقول هذا؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، لأنه جهل بالعقليات وجهل أيضا بالشرعيات وجهل بكلام العلماء. نقف عند هذا. كتب أو رسائل مؤلفة في هذا في ذلك الزمان. قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد أو كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الأول التفريق ما بين حال المشركين في هذا الزمان وفي زمان العرب الأول، لأن أولئك لا يشركون إلا في السراء، وأما إذا جاءت الشدة والكرب يعلمون أنه لا منجي إلا الله، ويخافون أن يفوت الوقت عليهم باتخاذ الواسطة، فيقولون هذا متى يصل إليه ومتى يرفع، وهل سيرفع الآن أم لا يرفع الآن حاجاتهم، فيجعلون التشفع في وقت السعة والإخلاص في وقت الضيق، كما أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى البر إذا هم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، آية لقمان والآية الأخرى في العنكبوت، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال جل وعلا أيضا في الآيات التي ساقها الشيخ: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذه المسألة مبينة على التفصيل في شرحنا للقواعد الأربع، فهذه هي القاعدة الرابعة الأخيرة في القواعد الأربع. أهل هذا الزمان من المشركين عندهم أن الإشراك يكون في السراء والضراء على السواء، بل ربما عظم الرغب في وقت الضر، فكانوا مثلا يعتقدون حتى في الكتب مثل ما ذكر في بعض التراجم أن أهل بلد سموها كانوا لا يرحلون في البحر إلا وقد وضعوا نسخة من كتاب الشفاء للقاضي عياض المغربي المعروف في السفينة، فهو ليس اعتقاد أيضا في شخص، ولكن هو في كتاب لما اشتمل عليه الكتاب من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تراجع في شرح القواعد الأربع. قال في آخرها: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. صحيح، فإن كثيرين ممن عارضوا الدعوة استغربوا من الشيخ أن يقول شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين، قالوا: ما اكتفيت أن جعلتنا مساوين لأهل الجاهلية في الشرك حتى تجعل شرك أهل الإسلام أعظم من شرك أهل الجاهلية؟ فقال: أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ وفي قول الشيخ: أين من يفهم قلبه، فيه إشارة للمذهب الحق، وهو أن الفهم والإدراك أشبه ذلك مردها إلى القلب وليس إلى الذهن أو المخ أو العقل أو أشبه ذلك، يعني اللي هو الدماغ، ولكن العقل إدراكه في من جهة القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب ليس محط الإدراك لأنه قطعة، لأنه مضغة، ولكن لأنه المكان الذي فيه أصل انتشار الروح في البدن، تعلق الروح في البدن. ومعلوم أن الإدراكات تبع للروح، فالروح هي المدركة ووسيلة الإدراك الآلات التي في البدن. فكما أن اليد وسيلة تناول الشيء والمحرك الروح، وكذلك المحرك الروح للسان بالكلام الطيب أو بالكلام الخبيث، المحرك الروح في التصرفات، والبدن أعضاؤه هذه وسائل لتنفيذ ما قامت النفس. لهذا المدرك في الحقيقة ليس هو البدن، إنما المدرك الروح، والبدن وسيلة. البدن آلة، العينان آلة، واللسان آلة، والشم آلة، والمخ والدماغ آلة، والقلب آلة، إلى آخره، آلة لتحصيل المعارف للروح. وهذه المسألة طويلة معروفة. قال الشيخ رحمه الله هنا: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ لا شك أن من فهم هذه المسألة فهما راسخا علم أن هذا الذي قال الشيخ حق، وأن شرك هذا الزمان أعظم من شرك الأولين. لكن أين من يفهم؟ نعم، اقرأ اللي بعد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله إناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
هذه المسألة لأهل التوحيد وليست للجواب على أهل الشبهات، بل هذه ليفهمها أهل التوحيد فهما راسخا، وهي أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، أو يدعون أشياء مطيعة لله جل وعلا. إما يدعون أنبياء مثل ما كان يدعى موسى ويدعى عيسى، وتدعى أنبياء بني إسرائيل ويدعى إبراهيم عليه السلام، أو أولياء من الصالحين كاللات وكغيره، وإما الملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست بعاصية. يدعون أشياء مسبحة لله مطيئة لم تخرج عن توحيده وطاعته. وأما أهل الزمان هذا فيدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، فمثلا قوله من أفسق الناس قد يكون من جهة أنه عرف عنه في حياته الفسق والفجور بدعوى أنه سقطت عنه التكاليف، أو بكونه كان مجنونا وكان يفعل الأشياء لجنونه، يفعل أشياء من الفسق والمنكرات والكبائر لجنونه، أو لكونه محادا معاندا فاسقا فاجرا أو كافرا في نفس الأمر. هذا نوع. والنوع الثاني قد يدعون أشياء في محلات تكون الدعاء منصب على نصران، أو يكون الدعاء منصب على حيوان، أو يكون الدعاء منصب على يهودي أو نحو ذلك. وهذه المسائل تختلف باختلاف التحقيق فيها، يعني أن يقال هذا الذي يدعى ليس بصالح، بل هو نقل عنه أنه قال لأتباعه كذا وكذا، أمر أو ذكر عن نفسه أنه سقطت عنه التكاليف، كان يعاشر المردان أو النساء فيفعل كذا وكذا من الفواحش، كان يشرب الخمر، كان لا يصلي، كان يسرق، كان يحتال إلى آخر ذلك. وهؤلاء لا شك أنهم ليسوا بأولياء وليسوا بصالحين، بل هم فسقة فجار وقد يكونون كفارا. صنف من هؤلاء يدعى الآن ويسأل، وهذا عند التحقيق إذا جمعت الكلام وجدت هذا الكلام صحيح. المعارضون أو الخرافيون ينقسمون تجاه هذا الكلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يقول هذا الذي تقولون عنه ليس بصحيح أصلا، الذي ينقل عن عبد الوهاب الشعراني أنه قال كذا وكذا وكذا، يقولون هذا مدسوس على كتبه ليس من كتبه أصلا. والصنف الثاني من المتأولين من يقول هذا الكلام لأهله فيه تأويل، فإن اصطلاحات الصوفية تختلف عن اصطلاحات غيرهم، فقد يقولون العبارات التي فيها كفر وليسوا يعنون ظاهرها، إنما يعنون معاني باطنة أخرى يفهمها القوم، مثل ما اعتذر عن ابن عربي بأنه كذا وكذا أراد مقاصد طيبة لكن فهم كلامه على ظاهره وهو لم يرد الظاهر، ومثل ما ينقل عن العفيف التمساني وابن سبعين وأشباه هؤلاء. والطائفة الثالثة من تقول هؤلاء سقطت عنهم التكاليف أصلا، والتكليف يراد منه أن يصفو الباطن ويفنى عن شهود السوى، يفنى عن شهود غير الله جل وعلا. فإذا وصل إلى هذه المرتبة فلم يرى إلا الله جل وعلا، ولم يتجه إلا إلى الله جل وعلا، فإن التكاليف والصلاة وتحريم الفواحش إنما هي لإصلاح نفسه، ونفسه قد بلغت المرتبة العليا فليس لإصلاحها مجال. وهذا قول الغلاة منهم، فيقول لا بأس لو فعل هذه الأفعال، هو أصلا وصل وسقطت عنه التكاليف. وهذه هؤلاء الطوائف الثلاثة موجود حتى في المؤلفات من يتجه إلى فئة من هذه الفئات الثلاث. هناك من المدفونين من الموتى من يتجه إليه على أن المدفون فلان الولي، ويكون المدفون غيره، مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن قبر الحسين ابن علي رضي الله عنه في القاهرة، فقد حقق والعلماء كذلك حققوا والمؤرخون أنه لم يصل القاهرة وإنما سيق من العراق إلى دمشق إلى يزيد معاوية رحمه الله تعالى ودفن هناك. والآن تجد قبر للحسين في العراق ومشهد عظيم، وفي الشام وفي القاهرة. قال إن المدفون في القاهرة رجل يهودي في المكان هذا، وقالت طائفة المدفون حيوان أصلا في هذا المكان، فإذا هم اعتقدوا في شيء ليس له حق، اعتقدوا في يهود، اعتقدوا في حيوانات، وهذا الصنف لم يكن يحوم حوله ذهن أو قلب أهل الجاهلية أصلا، ولهذا صار هؤلاء أعظم وأقبح. هناك عمود كان في دمشق يذهب إليه بالحيوانات أو بأنواع من الحيوانات مثل البقر أو الجاموس أو الأغنام أو الإبل أو أشبه ذلك التي لم تلد، يعني طالت ولادتها أو صار فيها مرض أو أشبه ذلك، فيطوفونها على هذا العمود فتلقي ما في بطنها فورا، فيظنون أن هذا من بركة ما تحت العمود، ويقولون هذا العمود كان يتعبد عنده رجل صالح. وكان شيخ الإسلام رحمه الله بيّن قال هذا العمود دفن تحته رجل نصراني، ساق الأدلة على ذلك، والحيوانات تسمع تعذيب النصراني في قبره، فلذلك إذا سمعت العذاب لم تتحمل فاستطلق بطنها، لأنه قد جاء في الحديث أنه إذا تولى عنه أهله طرق بمطرقة يسمعها من يليه إلا الثقلان، فالجن والإنس لا يسمعون العذاب لأنهم مكلفون، ولو سمعوا لا هلكوا ولا رعبوا ولما استقامت لهم الحياة. أما الحيوانات فربما وصلها من ذلك شيء وربما سمعت، فكان تعلقهم ليس بولي وليس بنبي، وإنما بمكان تحته رجل النصران وأشبه ذلك. وهذه الأشياء لم يكن عليها شرك الأولين، فالأولون لم يسألوا رجلا، يعني ما اتخذوا لعمر بن لحي المشرك الذي أول من سيد السوائب وساق الآلهة، ما اتخذوا له قبرا يعبدونه، ولا سألوه ولا إلى آخر أصناف عظمائهم المشركين. لكن أهل الأزمنة المتأخرة اعتقدوا في أنواع من الناس من فسقت هذه الأمة، أو ممن ارتد، أو من النصارى، أو من اليهود. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور. وفي النسخة التي عندي هم الذين يحلون لهم الفجور. إيش عندك؟ يحكون عنهم الفجور، هذا اللي أعرفه، لكن هذا يحلون لهم، يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. لا شك يراه يزني ويعتقد أنه ولي من أولياء الله، يراه لا يصلي ويعتقد أنه من أولياء الله، هذا لا شك أنه ضلال فوق الضلال، ويسأله ويدعوه ويرى أنه يستشفع به، لا شك أن هذا أعظم وأبشع مما يذكر عن أهل الجاهلية. نقف عند هذا لأن التي بعدها يدخل فيها شبهة جديدة. والمطلوب من كل طالب علم بعد معرفته لدلائل التوحيد والحجج أن يمرن نفسه على جواب الشبه بعد إحكام الأصل. الإخوة الذين لم يحكموا كتاب التوحيد ولم يحكموا ثلاثة الأصول ودخلوا في كشف الشبهات مباشرة أو ما ضبطوا تلك الكتب، فلا يحسن أن يجيبوا عن الشبه إلا بعد أن يحكموا الأصول، لأن هذه فرع عن تلك. من أحكم تلك يدرب نفسه على جواب هذه الشبه على طريقة الشيخ رحمه الله، يتأنى ويكون حليما، يعرف موقع الاحتجاج، يعرف كيف يجر المخالف إلى الحجة الصحيحة، يعرف كيف يخلي القلب قلب المخالف من الحجة ثم يبتدئ يعطيه الحق إلى آخر ذلك، فتحتاج إلى دربة. والملاحظ أن كثيرين يغضبون وهم محمود غضبهم لله جل وعلا، لكن يكون جوابهم للشبهات ليس على أصوله، فيوقعون المجادل في شبهة جديدة، بل قد يقتنع أن ما عليه حق، لأن هذا ما استطاع أن يجيب بجواب جيد. فالواجب على طالب العلم أن يكون متأنيا في جواب الشبهات، حاذقا، يعرف كيف يسوق المجادل أو يسوق الخصم إلى ميدان الحجة دون أن يلزمه شيء. وفي كشف أهل الشرك فيقيده حتى نجمعه في الآخر، يكون كالمقدمة أو الخاتمة لهذا الكتاب. ذكرنا أربع أو خمس فيما فيما مضى، وهذه الآن واحدة جديدة، يمكن لعل أحدكم تنهض همته فيجمع هذه الأصول العامة في كيفية المناقصة، يعني كيف يجمع الموحد نفسيته ليواجه الخصوم. نكتفي بهذا القدر. في بعض الأسئلة يقول: ذكرت في الدرس السابق في تفسير قوله تعالى قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، آية في آخر سورة الزخرف، لأن العبادة ستكون للولد إرضاء لله تعالى، فبهذا التفسير يكون حجة للنصارى. هذا ظاهر الآية، يحتجون ولا يحتجون، هذه ظاهر الآية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو كان للرحمن ولد فأنا سأعبده إرضاء الله تعالى لأنه الذي أمرنا بعبادته، وهذا هو تفسير الجمهور. والتفسير الثاني للآية أن معنى العابدين الرافضين، يعني إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يرفض هذه العبادة، وهذا التفسير ساقه ابن جرير وابن كثير عن طائفة من المفسرين، لكن قالوا هذا الوجه ضعيف لأن هذه اللغة لا يحمل عليها الكلام، وإن كانت موجودة في لغة العرب لكن لا يحمل لمخالفتها لتفسير جمهور الصحابة فمن بعدهم. بالعكس، قد يكون في هذا حجة على النصارى، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل له ولد؟ لا، القرآن كله فيه نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قل أرأيتكم، الآية في سورة الأنعام، قل أرأيتكم إن أتاكم، اللي في كشف الشبهات، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، إن أتاكم، شوف الآية فيه. هم في ثمن واحد في الأنعام، شوف خليني راجع إن شاء الله. رأيتكم إيش؟ هذه أجل صححوها، قل أرأيتكم صححوها. دي الآية اللي بعدها أو اللي قبلها إيش؟ لا أرأيتكم. طيب الآية الثانية يصححها الأخ جزاه الله خير، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، هذا صحيح. طيب يقول: ذكر في الأربعين النووية أن العقل في القلب، وقد أشكلت علي، ما هي ولو باختصار؟ العقل إدراك ليس جرما، العقل إدراك، عقل الشيء أي أحاط به فأدركه، هذا العقل من الذي يعقل؟ الذي يعقل إيش، البدن ولا الروح؟ ليعقل الروح، البدن وسيلة، وسيلة لتحصيل معارف الروح مثل ما ذكرنا، الروح منتشرة في البدن، أصلها مركزها هي منتشرة لكن مركزها الله أعلم بكيفية ذلك، مركز الإدراكات في الموقع الذي فيه القلب. ولهذا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والأصوليون يبحثون هذا ويطيلون فيه، هل العقل في الرأس أم في القلب؟ والصحيح أنه في القلب، أن هذه ظواهر ظاهر الآيات هكذا. كلهم يسألون عن نفس المسألة، هل يفهم أن الروح موجودة في القلب؟ لا، الروح ليست في القلب، الروح على هيئة البدن، الروح منتشرة مثل البدن، بمعنى لو فصلت الروح عن البدن لصارت نفس الصورة، لكنها صورة غير جثمانية، لأن الميت يرى في المنام، يرى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعلوم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي كان عليها رؤية لروحه، لأن بدنه مدفون عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماء، رأى موسى ورأى آدم ورأى إيش؟ رأى أرواحه. لهذا صورة الإنسان الجثمانية في البدن وغير الجثمانية في الروح، فالروح منكشرة لها أيضا موقع أصل، مثل ما يكون القلب هو الأصل بالنسبة للبدن، يعني حيث ضخ الدم وحركة البدن، كذلك من جهة الإدراكات ومن جهة تعلقات الأشياء بالروح فموقعها في هذا الأصل. هذا ظاهر ما دلت عليه النصوص ويجمع على هذا النحو. وليس هذا من الخوف في الروح المنهي عنه في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن البحث في الروح الذي يكون نتيجة للتفقه في الكتاب والسنة هذا مطلوب، ولكن إذا كان عن ظن وعقل وتجارب وأشباه ذلك بلا برهان شرعي فهذا هو المذموم. إذا هل يكون المقصود من الكلام الثاني خاص لأهل التوحيد؟ نعم، أنا ذكرت أن الثاني أن منهم من الذين يعبدون ويدعون أولياء، أن منهم من لا يصلي ومنهم من يأمر بالفسق ويحكى عنه الزنا وشرب الخمر إلى آخره، هذه لإيقان الموحد، لكن ما تدخل معك في النقاش، يعني إذا قلت له هذه الأشياء جادلك فيهم وهيها كيف تثبت؟ لا سبيل إلى الإثبات، يعني لكل مجادل. يقول: لو قام دعاة إلى التوحيد فقالوا لعباد القبور: نعم نوافقكم أن هؤلاء أولياء، فإنه يكون هناك تناقض بين الدعاة الذين قالوا أنهم ليسوا بأولياء فيشك المدعوون في هذه الدعوة. الداعي لا بد أن يكون حكيما، قد يكون المناسب أن يسكت، يقول ليس الكلام فيه، إذا كانوا أولياء فمقامهم عند الله، يعني يعلقها بالشرع إذا كان يرى مصلحة، وإذا كان هذا المدفون وليا من أولياء الله يقر ذلك. قال الحسين بن علي: نعم آل البيت الذين لم يعرف عنهم شيء من الفسق وإلى آخره، فيقول نعم هم أولياء، لا مانع من هذا، ولو صار فيه تعارض بينه وبين غيره الحق حق يتبع. ما فهمت في المقصود منه، لكن يقول: كتب أهل العلم الراسخين أليس فيها بركة؟ ويؤجر حاملها ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي، لأن ذلك مما يقرب يتقرب إلى الله بذلك؟ الجواب نعم، لا شك كتب أهل العلم الراسخين فيها بركة، ويؤجر حاملها بنية طلب العلم، ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي. هذا ما له علاقة بوجود الكتاب في السفينة ولا وجود الكتاب في السيارة، فجعلوا الكتاب في السيارة توسلا به هذا من التبرك الباطل. حتى المصحف ما يجعل يتخذ تميمة على الصحيح مثل ما ذكرنا، لا يجوز. فاتخاذ كتاب آخر تميمة يرجو نفعه ويرجو دفع ضره، هذا من الشرك، نوع من أنواع اتخاذ التمام. توسل بطلب العلم بعملك أنت، أما بالكتاب هذا شرك. أستشيرك في حضور هذا الدرس وهو أني لم أسمع شرح كتاب التوحيد والقواعد الأربعة، فهل أستمر؟ الذي ينبغي أن لا تستمر، فتنظر تحضر درس آخر أو دروس أخرى يكون فيها بداية لطالب العلم بداية صحيحة. وذكر في كتاب نزل الأبرار أن الحامل إذا اشتد عليه الحمل يوضع على بطنها موطأ الإمام مالك فيخف بإذن الله وهو مجرد. يمكن الشافعية يقولون تحط مسند أحمد، مسند الشافعي، هذا المالكية قالوا حط موطأ مالك، والشافعي يقول حط مسند الشافعي، هذا يقال مجرب ولا أثر لذلك. قد يتفق أنه حصل مرة، حصل مرتين بإذن الله فوافق هذا، لكن لا يجوز الاعتقاد في الكتب بهذا الاعتقاد أن فيها بركة وتتخذ تمائم. الكلام على الشهداء مر علينا، يقول الذين يطوفون حول أضرحة وقبور الشهداء ويقولون الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ذكرنا في أول الشرح فش الشبهات الجواب عن حال الشهداء بتفصيل، لكن من أقوى الحجج اختصارا أن شهداء أحد الذين نزلت فيهم هذه الآية من آل عمران أجمع المسلمون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينهم، وكذلك أجمع الصحابة في حضرة الخلفاء، وأجمع من بعدهم إلى انتهاء القرون المفضلة الثلاث، أجمعوا على أنهم لا يؤتى الشهداء في قبورهم ليسألوا، وإنما يأتي من مر عليها دون قصد لي أو شد رحل فيسلم عليهم السلام المعتاد. فهذا الإجماع قطعي والإجماع حجة، وقد قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل يجوز أن أقول إن فلانا من الناس ولي جازما وهو رجل معروف بالفضل؟ ترجو أن يكون وليا، وعموما هدي السلف ليس فيه أنه يقال هذا ولي وهذا ولي، يرجون أن يكون فلان وليا، وتطالع هدي الصحابة والتراجم الصحابة والتابعين لا تجد هذه الأسماء هذا ولي وهذا ولي وهذا ولي، إنما يذكرون فضله وصلاحه وطاعته ليقتدي الناس به، أما منزلته فهي عند الله جل وعلا. يقول بعض الناس يشتبه فيقول أن تقسيم التوحيد المعروف لدينا لم يكن على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان الرسول يأمر من أراد الإسلام بالشهادتين ولا يقسم التوحيد بالمعروف عند الناس. ما في شك إذا كان لو كان الناس كأولئك ما احتجنا إلى تقسيم التوحيد، إنما لما فشل جهل في الناس احتاج أن تقول لها خرج محمد المحمد فاعل، أما عند الصحابة تقول خرج محمد فعل فاعل يضحكون عليه إشهاد. فحين وقع الناس في الجهل احتجنا إلى التفصيل، وإلا فمن المعلوم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مقر بأنواع التوحيد الثلاثة تكفي، لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية ومطابقة في توحيد الإلهية ومستلزمة لتوحيد الأسماء والصفات، أو تقول أيضا متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات. هذا ظاهر من كلمة لا إله إلا الله. فإذا فشل الجهل في الناس فلا بأس أن يفصل لهم من العلم ما هو ثابت في الكتاب والسنة بتقسيمات ليتضح المراد، مثل ما عند الصحابة شروط الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، واجباتها كذا، كل هذه العلوم تقسيمات لأجل حاجة الناس. ما صحة الحديث الذي يستدل به على دعاء غير الله إذا كنت بأرض ثلاث فقل يا عباد الله احبسوا؟ هذا الحديث روي ومن أهل العلم من حسنه وعلى القول بتحسينه فلا حرج، يعني لا إشكال فيه، لأن قول الذي ضل الطريق يا عباد الله احبسوا يقصد به الملك الذي معه، لا يقصد به الجن أو يقصد به مخاطبة من لا يقدر أو ما أشبه ذلك، وهذا على القول بصحته، وقد استعمله بعض العلماء فدلوا على الطريق، فليس في الحديث مناداة الغائبين الذي يحتج به أهل الشرك، وإنما هو قول يا عباد الله احبسوا تتمة الحديث، فإن لله جل وعلا عبدا حاضرا سيحبسه. والظاهر عند أهل العلم أن المراد بالعبد الحاضر هو الملك الذي سيسدده، لأن الإنسان معه ملائكة كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. هذا السؤال سبق جوابه. ما معنى قول بعض السلف ان معنى الصمد هو الذي لا جوف له؟ ما معنى ذلك؟ كيف نوفق بينه وبين المعاني الاخرى؟ الصمد فسرت بتفسيرات مثل ما ذكرنا لكم آنفا او فيما سبق، الصمد الذي يصمد اليه عند الحوائج، وهذا هو اكثر التفاسير على هذا تفاسير السلف. والصمد ايضا في اللغه يقال فلان صمد إذا كملت خصال سؤدده وصفات فضله، كمال الصفات والخصال المحمودة، يقال فلان صمد، يقال لسيد القبيلة الذي كملت صفاته هذا صمد، يعني بلغ في الصفات البشرية عندهم الغاية، في الكرم كذا وفي النجدة كذا وفي التواضع كذا وفي الحنكة كذا وفي الحكمة كذا وفي الرأي كذا إلى آخره. وفسرت أيضا الصمد بأن الصمد هو الذي لا جوف له، يعني الإنسان والمخلوق اللي تراها المخلوقات هذه لها جوف ولها أحشاء ولها أشياء في داخلها، فالصمد هو الذي لا جوف له، فهذا يخرج مشابهة المخلوقات، فلا يظن أن اتصاف الله جل وعلا باليد أن ذلك عن طريق تجويف، أو اتصاف الله جل وعلا بالقدم أن ذلك عن طريق تجويف، أو اتصاف الله جل وعلا بالعينين أن ذلك عن طريق تجويف إلى آخره، فهو سبحانه وتعالى صمد قد كمل سبحانه في أسمائه وصفاته. بعض الأسئلة طويلة، يعني حبذا السؤال يكون سطر سطرين عشان. ما معنى الأقانيم؟ الأقانيم هذه عند النصارى، ما أدري ذكرناها عندكم درس الماضي. الأقانيم النصارى يعجزون عن تفسيرها بتفسير صحيح، مثل الكسف عند الأشاعرة يعجزون عن تفسيرها تفسير صحيح. ومعناها القريب أن الأقنوم الصورة أو إحدى الصور للأصل، يعني أن الشيء إذا كان له ثلاث جهات، يعني أشبه ما تقول يعني شيء له بعد ثلاثي، فإذا أتيت من هنا قلت هذا هو، وإذا أتيت من هنا قلت هذا هو، وإذا أتيت من جهة ثالثة قلت هذا هو. فعندهم أن الله جل وعلا ثلاثة أقانيم، إله واحد، آب يعني أب وابن وروح القدس، هذا عند الكاثوليكيين، أب وابن وروح القدس يشكلون جميعا ثلاث صور لشيء واحد وهو الله، هذا يقولون بعدها إله واحد آمين. وهذا كفرهم الله جل وعلا بهذا المقالة، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ونعلم أن قول ثالث ثلاثة من حيث اللغة يعني أنه منها وليس خارجا عنها، ففي اللغة أن الشيء إذا كان من جنس عدده أدخل فيه، وإذا لم يكن من جنس عدده أخرج منه. تقول مثلا كنت ثالث ثلاثة، كنت رابع أربعة، كنت خامس خمسة، إذا كانوا من الإنسان. الله جل وعلا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. لاحظ هنا قال ثلاثة رابعهم، لأنه جل وعلا مباين لهم. أما إذا كان المعدود من جنس المعدود عليه، من جنس المعدود، فيدخل في العدد، مثل ما قال جل وعلا في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني داخل في العدد، فالآب اللي هو الله والابن وروح القدس شيء واحد كلها إلهية لم تأخذ صفة الناسوتية، ولهذا يكون ثالث ثلاثة بحسب تعبيرهم، فهو داخل في التثليث، نسأل الله العافية. بعض الأشياء يعني وضفهم الخط في خط يحتاج إلى تحقيق مخطوطات. ما حكم الأبيات التي في نهج البردة، وهل يجوز للموحدين حفظها؟ لا، ما يجوز لأحد يحفظ الأبيات الشركية إلا لأهل العلم الذين يحتاجون إذا حفظوها أن يردوا على الخصوم. نعم، أما لسائر الناس أو لعامة طلبة العلم لا، لأن هذا شرك، والشرك لا يحث عليه ولا يخاطر المرء بتوحيده فيه. فالأصل السلامة إلا عند الحاجة، فيؤخذ الشيء بقدره. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا. وهي من أعظم شبههم، فأصل سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم فصل سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك من أقر ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أنكر البعث ومن أقر بهذا وجحد البعث
كله
وأنكر البعث ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكذب ببعض
وكفر ببعض
أنه هو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة. وهذه هي المسألة التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا في ديننا وفي دنيانا طرفة عين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك أن تجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما بعد، فهذه شبهة جديدة ذكرها إمام الدعوة رحمه الله تعالى مما يريده الخصوم، وهذه الشبهة شبهة العلماء لأن الذي يوردها من أهل العلم فإن الشبهة التي ذكرنا فيما سبق وإن جوابها الذي ذكره الشيخ أقر بحسنه جمع كثير من أهل العلم مثل الأنصار، كما قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: وقد عرضت ما عندي على علماء الأنصار فوافقوني في التوحيد وخالفوني في التكفير والقتال، يعني وافقوه في معنى العبادة وفي معنى التوحيد وفي معنى الشرك بالله جل وعلا، لكن خالفوا في أن ما في أن عباد القبور وعباد الأضرحة والأوثان والأشجار والأحجار إلى آخره، خالفوا في أن هؤلاء مشركون تقام عليهم الحجة فإن استجابوا وإلا قتلوا. خالفوا لشبهة وهي أن هؤلاء ليسوا كالأولين، لأن الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثت إليهم الأنبياء، هؤلاء يقرون بأنهم اتخذوا آلهة مع الله جل وعلا ولم ينقادوا للرسل، بل قالوا إن هناك آلهة مع الله، كما قال سبحانه مخبرا عن قولهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكقول الله جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وكقوله جل وعلا في سورة هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إلى آخر الآيات في هذا الباب التي فيها اعتقاد أولئك بأن هناك آلهة مع الله جل وعلا. قال طائفة من الناس من المنتسبين للعلم: إن المشركين من هذه الأمة من عباد القبور هؤلاء وقعوا في الشرك، نعم، ولكن هذا الشرك ليس كفرا منهم لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فإذا سألت الواحد منهم هل هناك إله مع الله قال لا، فحين يفعل الشيء مع عدم اعتقاد أنه تأليه لغير الله جل وعلا، فخالف صنيع أولئك المتقدمين الذين اعتقدوا بإلهين بل اعتقدوا بآلهة مع الله جل جلاله. كذلك قالوا هؤلاء إن وقعوا في هذه الأشياء فهي كفر عملي لا يخرج من الملة، ككفر من قاتل مسلما وكفر من أتى حائضا وكفر من أتى امرأة في دبرها وكفر كذا وكذا مما جاء في النصوص تسميته كفرا وليس بالكفر الأكبر بل هو كفر أصغر وأشباه ذلك. وقالوا أيضا إن هؤلاء الذين من هذه الأمة فعلوا تلك الشركيات هؤلاء لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون البعث ولا يكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ولا يقولون بإنكار الزكاة والصلاة أو بعدم تحريم الخمر أو بعدم تحريم الزنا كفعل المشركين في الزمن الأول، بل هم مقرون بكل هذه التفاصيل لكنهم فعلوا ما فعلوا، فهذا يعني أنه لا يخرجهم من الملة وليسوا بمشركين الشرك الأكبر. وإذا تقرر هذا فإن هذه الشبهة كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى وما أعرفه بشبه القوم قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. في هذه الجملة ذكر أن هذه الشبهة يوردونها على ما ذكر الإمام، يعني ما ذكره في المحاجة ورد الشبه في التوحيد، في معنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى عبادة غير الله ومعنى الالتجاء إلى الصالحين وهل الالتجاء إلى الصالحين شرك أم لا، ومعنى التوسل وأشباه ذلك وتفاصيله مما ذكر من أول الرسالة إلى هذا الموضع. فإذا تبين ذلك قال لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، يعني من كل جواب الشبه السالفة، فإن محصلة الشبه السالفة أن يقال أنت محق في هذا الجواب، وأن هذا الذي يفعل شرك، وأن الالتجاء إلى الصالحين شرك، وأن طلب الشفاعة من الأموات شرك إلى آخر ذلك، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك، فأنت محق. وهؤلاء الذين أدلوا بالشبه في استحسان هذه الأفعال مبطلون، وما ذكرته صواب في أن هذه الأشياء شرك، لكن هذه الأشياء شرك ولكنها لا تخرج من الملة من صنعها من فعلها. وهذا هو جواب هذه الشبهة فيما يأتي من كلام الإمام رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: وهي من أعظم شبههم. لما صارت من أعظم الشبه؟ لأنها كما ذكرت شبهة العلماء التي يذكرونها ويروجون على العامة هذا الأمر، فكثيرون من الذين ردوا على الشيخ نقلوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وقالوا أنت مشك فيما تقول، لكن كون هؤلاء يكفرون الكفر الأكبر هذا ليس بصحيح، بل هؤلاء على كفر أصغر، هؤلاء على شرك أصغر وليسوا بمشركين الشرك الأكبر. هذا تقرير الشبهة على حسب ما يريدونها. وهذه الشبهة أجاب عنها الإمام رحمه الله تعالى هنا إجابة مختصرة، وفي ردود أئمة الدعوة ابتداء من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه إفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد، وكتب تلامذته وأبنائه وتلاميذهم إلى هذا الزمن ما يبين رد هذه الشبهة، فإن هذه الشبهة من أعظم الشبه. فتفصيل رد هذه الشبهة في ردود أئمة الدعوة المختلفة من وقت الشيخ محمد رحمه الله إلى زماننا هذا فيها تفصيل الرد على هذه الشبهة، ولا يتسع المقام لإيراد كل ما ذكروه، لكن نذكر تقرير ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى وهو أصل هذه الردود وبه كفاية. قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن، يعني من المشركين، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. ونحن يعني نفارق أولئك، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وهذه لا شك أنه إذا أتي إليها من جهة عاطفية فإنها تروج، لأن الناظر نظرا عاطفيا مجردا عن الحجة والبرهان قد يروج عليه ذلك فيقول: هؤلاء يصلون ويصومون، وقد يكون بعضهم في جبهته أثر السجود، وبعضهم يصوم يوما ويفطر يوما، وبعضهم تصدق بكل ماله، وبعضهم مجاهد في سبيل الله وحارب الكفار وفعل ما فعل من أنواع الجهاد، وبعضهم كذا وكذا، فيذكر جملة الأعمال الصالحة التي عملها، فيقول: كيف تجعله مثل أبي جهل؟ كيف تجعله مثل أبي لهب؟ كيف تجعله مثل فلان وفلان؟ كيف تجعله مثل المشركين؟ وهذه حجة عاطفية، ومعلوم أن الديانة قامت على البرهان، والبرهان العاطفي أو القضية العاطفية ليست برهانا باتفاق العقلاء، لأن العاطفة لها مدخل أو للهوى مدخل عليها، والبراهين خارجة عن مقتضى الهوى. البرهان يقام بالحجة المتفق على الاحتجاج بها، شرعية سمعية أو عقلية في كلام العقلاء وكلام النظار من جميع الفرق، يعني في كون الحجة تمضي والحجة العاطفية ليست بحجة لأنها ناشئة عن رغبة وهوى. فلذلك نقول هذه الشبهة ينبغي أن يتخلص صاحبها أيضا أولا من العاطفة، والعاطفة لا مدخل لها في الدين لأنها ليست أحد الأدلة، وإنما الأدلة على المسائل التي يحتج بها في هذه الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والعقل الصريح وأقوال الصحابة إلى آخر الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. يعني أن الحجة في الشريعة ليست فيها الحجة العاطفية، كيف نجعل هذا مثل هذا، هذا أمره عظيم، هذا فيه كذا وفيه كذا، فكيف يجعل على الشبه بأولئك. فقال الشيخ رحمه الله مبديا حجة علمية وإبطالا لهذه الإرادات العاطفية، قال: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وهذا حكاية للإجماع، وهذا القدر من الحجة صحيح كما أورده الإمام رحمه الله تعالى في أن الإجماع انعقد باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم وكذلك غيرهم في أنه من أراد الدخول في الإسلام فقال: أنا أدخل مصدقا بأشياء ومكذبا في أشياء، أنه لا يدخل في الإسلام وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن تصديقه ببعض الأشياء في الدين وتكذيبه ببعض آخر لا يدخله في الإسلام أصلا، وهذا من جهة أول ما يدخل في الإسلام. كذلك من دخل في الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم كذب ببعض القرآن ولو بحرف واحد متفق عليه من القرآن فإنه لا يدخل في الملة ويخرج منها بتكذيبه، لأن العلماء نصوا على أن من أنواع الردة أن يكون مكذبا أو شاكا أو جاحدا. فمن كذب بشيء ولو بحرف واحد من القرآن متفق عليه فإنه كافر ولا تنفعه صلاته ولا صيامه بالاتفاق. قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. آمن ببعض القرآن يعني من حيث الألفاظ، وجحد بعضه يعني من المتفق عليه ولم يؤمن به بل قال هذا ليس من القرآن، والأمة متفقة على أن هذا الذي جحده من القرآن يعني لفظا، فإنه يكون كافرا بالاتفاق بالإجماع. وكذلك من آمن ببعض أحكام القرآن المتفق عليها وجحد بعض أحكام القرآن المتفق على معناها يعني التي دلالتها قطعية، فإنه يكون أيضا كافرا خارجا من الدين باتفاق العلماء وبالإجماع، حتى من أورد هذه الشبهة فإنه لا ينكر هذا الإجماع. مثل لهذا بقوله: كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. من أقر بالتوحيد، موحد مؤمن بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، وكثير الزكاة والصدقات، ويصوم فرضا ونفلا، ويحج بيت الله جل وعلا كل سنة، لكن قال هذه الصلاة ليست بواجبة، إما مطلقا أو ليست بواجبة عليه، فإن هذا يعد كفرا بالإجماع، لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة، وبالإجماع لا يشفع له توحيده، وبالإجماع لا يشفع له كثرة زكاته وصدقاته، وبالإجماع لا يشفع له صيامه الفرض والنفل، وبالإجماع لا يشفع له التزامه ببقية أحكام الشريعة، لأنه جحد وجوب الصلاة إما مطلقا أو عليه. فإذا كان كذلك، صارت هذه القاعدة التي أوردوها أو هذه الشبهة منتقضة بالإجماع، إذ إنهم قالوا: كيف تجعلون من جحد الرسالة من المشركين، ومن لم يؤمن بالله إلها واحدا، ومن كذب الرسول، كيف تجعلونه، ومن كذب بالبعث يعني لم يؤمن بالبعث، كيف تجعلونه كالذي يصلي ويصوم ويفعل ويفعل من هذه الأفعال والأعمال الصالحة؟ فنقول: بالإجماع هذه منتقضة بالصلاة، وكذلك منتقضة بالزكاة بالإجماع، فإنه لو كان مصليا كثير الصلاة وجحد وجوب الزكاة إما مطلقا يعني على الناس جميعا، وإما عليه بخاصة فلم يلتزم، فإنه يكون كافرا بالاتفاق. فإذا يدل على أن الإيراد العاطفي الذي أوردوه ليس بوارد شرعا باتفاق أهل العلم. قال: أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. العلماء من كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، وكذلك غيرهم من المذاهب المهجورة كمذهب سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وابن جرير وجماعة أهل العلم، وكذلك مذهب الظاهرية الذي ألف فيه ابن حزم وقبله داود الظاهري، متفقون على أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. فذكروا أن المكفرات بالاتفاق أربعة تخرج الموحد من الدين، وهي القول والفعل والاعتقاد والشك، وذلك لأن لأنهم اتفقوا على أن من قال قولا يناقض الشهادة أو يناقض أصل توحيده فإنه أو يناقض أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يخرج من الدين، وكذلك إذا عمل عملا أو اعتقد اعتقادا يعني مكفرا يعني شركا، اعتقد في الله لأنه جسم كالأجسام، أو اعتقد في الله صفة قبيحة، أو شك في أمر من الأمور، فإنه يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الأئمة متفقون على أن المسلم الذي يعمل بأركان الإسلام ويعمل بفروعه قد يكفر بعمل أو قول أو اعتقاد أو شك. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها مخالفة أيضا لإجماع العلماء الذين ألفوا في هذا الباب. وفي كل مذهب تجد بابا خاصا بهذا، وهو باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. وفي الحقيقة قولنا عن هؤلاء يعني عباد القبور الذين نشأوا على ذلك إنهم مرتدون أصعب من أن نقول إنهم كفار أصليون. ولهذا ذهب جمع من علماء الدعوة، بل الأكثر منهم ومن غيرهم، أن هؤلاء الذين لم يعرفوا التوحيد أصلا ونشأوا عليه وشبوا عليه وكانوا مشركين بالله جل وعلا ولم يعرفوا الإسلام الصحيح، أنهم لم يدخلوا في الدين أصلا حتى يقال إن أحكام المرتد تجري عليهم، بل هم كفار أصليون. ومعلوم أن الكافر الأصلي في أحكامه أخف من أحكام المرتد، لأن لهم في ذلك تفاصيل معلومة في بابها. نقول هنا الإجماع إذا منعقد على هذا، ومن احتج بهذا القول من أتباع مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو الإمام أحمد يقال لهم ما قاله علماؤهم في كتب مذاهبه، فإنه سيقف. ولهذا يناسب أن يقوم الدعاة إلى الله جل وعلا في كل بلد فيه أنواع الشرك بالله بالمقبورين والمدفونين والأولياء وغيرهم أن يوردوا الأدلة والأقوال من أقوال علماء مذهبهم ويجمعونها وينشرونها في الناس، لأن في هذا إقامة للحج عليهم، ولأن في هذا أيضا إبعادا للشبهة التي أوردها هذا المورد. فإنه قد يتخيل بعض من لم يحقق من طلبة العلم أو بعض العوام أن هذا القول إنما جاء به الوهابية وليس عليه علماء المذاهب، فإذا جمعت هذه الأقوال ونشرت في البلد، البلد الذي يشيع فيه مذهب الإمام مالك ينقل فيه كلام المالكية، والمالكية عندهم توسع في هذا أيضا، والحنفية أيضا أكثر منهم، والشافعية والحنابلة في باب التكفير أقل يعني فيما يحصل به الكفر، فينقل من كتبهم ما به يكون رد هذه الشبهة حتى لا يتوهم أن هذا القول تفرد به الوهابية كما يزعمون. والدعوة السلفية بعامة في كل بلد إنما عمدتها الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة، إجماع علمائها، وما كان عليه سلفنا الصالح وما عقده أئمة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وأتباع الأثر، هذه عمدتهم في أي بلد. فالوسيلة التي يقررون بها الحجة ويضعفون بها الشبهة ينبغي لهم أن يسلكوها، لأن الحق أحق أن يتبع. قال رحمه الله بعد ذلك: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ولما لم ينقد أناس، عبر رحمه الله بالانقياد الذي معناه الالتزام، وإلا فإن عدم الحج مع الانقياد للحكم يعني مع اعتقاد وجوبه على المخاطب به ليس بكفر، وإنما يكفر من جحده أو لم يلتزم به، يعني قال لا يجب علي وإنما يجب على غيري. من لم ينقض للحكم قال هو واجب على الناس واجب على غيري وأنا لا يجب علي الحج، فهذا غير ملتزم به، كحال الرجل الذي نكح امرأة أبيه بعد نزول قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لم يلتزم بالحكم، لم ينقد له، فقال أنا غير مخاطب بذلك ولم يلتزم به ولم ينقد له فصار كافرا، خلاف من لو التزم وانقاد، يعني قال أنا مخاطب به وهذا حرام علي لكن فعله، فهذا له حكم أمثاله من أهل الكبائر. فقول الشيخ رحمه الله ولما لم ينقد هذا تعبير دقيق، ولهذا قرأتم في شروط لا إله إلا الله وتعلمتم أن من شروطها الانقياد، فالانقياد معناه الالتزام، الالتزام بما دلت عليه ولو لم يفعل لكنه يلتزم بأن يقول هذا واجب وأنا مخاطب به وهذا محرم وأنا مخاطب بتحريم كذا، لكنه لم يفعل فله حكم أمثاله من أهل الكبائر. لكن إن قال هذا غير واجب علي، أنا ممن ارتفعت عنه التكاليف، هذا يجب على الناس وأما أنا فلا يجب علي، هذا يحرم على الناس وأما أنا لا يحرم علي، فيعتقد أنه واجب في نفسه، يعني هذا الأمر محرم في نفسه يعني المحرم، لكن يقول أنا لا ألتزمه لأني غير مخاطب به، كفعل طوائف في هذه الأمة، فهؤلاء لم ينقادوا للحكم الشرعي. فالشيخ رحمه الله عبر بالانقياد وهو تعبير علمي له دلالته في الأحكام الفقهية وفي التوحيد. قال ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله على الناس هذا من ألفاظ الوجوب عند الأصوليين، لله على الناس عليك كذا وأشبه هذا، فإن ألفاظ الوجوب عندهم كثيرة متعددة ومنها كلمة عليك وعلى وأشبه ذلك، ولله على الناس يعني يجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر بهذا الحكم فلم ينقد له فإن الله غني عن العالمين. بعد ذلك قال الإمام رحمه الله ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. ما رأيكم في من قال أنا موحد أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا أعبد إلا الله ومقر لله بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ومقر للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهد له بالرسالة وبأنه خاتم المرسلين، وأصلي وأزكي وأصوم وأحج، لكن مسألة البعث هذه فيها نظر عندي، والأقرب أن لا بعث بعد الموت، ولو كان من أتقى الناس في تلك الأمور لكنه قال أنا أتعبد لله وأصلي وأصوم هذا طاعة لله جل وعلا لكن لا بعث، فإنه بالإجماع كافر، ويحل دمه وماله لإجماع المسلمين على ذلك، كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذه الآية دلت على أن من فرق بين حكم وحكم فجحد حكما وقبل حكما فإنه يكون كافرا، لقوله تعالى أولئك هم الكافرون حقا. قال رحمه الله فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة. لما؟ لأن الذي أنكر عبادة الذي قال إن عبادة غير الله جل وعلا ليست شركا أكبر وإنما هي شرك أصغر، فإنه لم يؤمن بقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وبقول الله جل وعلا في سورة الحج ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. فآمن بأن المشرك بدعاء غير الله مشرك، لكنه ليس بالمشرك الشرك الأكبر الذي يستحق معه النار، فإن هذا لا شك جحد أو عدم إيمان ببعض ما أنزل الله جل وعلا. هذا من حيث التأصيل العام. ومن حيث التفصيل قال رحمه الله بعد ذلك: ويقال أيضا، يعني تفصيلا للجملة الثالثة، إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، يعني بعد أن تقوم عليه الحجة، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. يعني إذا كنت تقر هذا، يعني ما أوردناه من الإجماع وأن المذاهب متفقة على هذا، وأن من أنكر البعث فهو كافر حلال الدم والمال باتفاق العلماء وبإجماعهم وبذكر هذا في كتبهم، فنرجع إلى خصوص المسألة التي أوردت الشبهة فيها، وهي مسألة التوحيد. قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. وجه كونه أعظم أنه بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس سنين عددا إلى التوحيد فقط، ولم تفرض الصلاة ولم تفرض الزكاة ولم يفرض الصوم ولم يفرض الحج. ومعلوم أنه في هذا الحال، يعني في حال الأمر بالتوحيد دون غيره، أنه إنما تكون البداءة بالأهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني من اليهود وثم نصارى هناك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فهذا يدل على أن هذا أعظم من غيره. ومعلوم أن الصلوات الخمس لم تفرض إلا ليلة الإسراء والمعراج السنة العاشرة من البعثة، ومعلوم أن صوم رمضان الفرض لم يكن إلا في السنة الثانية من الهجرة، ومعلوم أن الزكاة المفروضة بأنصبائها المعروفة الآن لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، وأن الصوم وأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة. وهذا يدل على تأخر هذه المسائل التي تقول إن من جحد واحدة منها ولم يأتي بها فإنه يكفر بالإجماع. فما شأن أصل الأصول؟ ما شأن أول واجب؟ ما شأن الأمر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين عددا؟ ما شأنه؟ هل هو أقل من هذه في الحكم؟ فالجواب أن التوحيد هو أعظم فريضة بالاتفاق. ولهذا يذكر العلماء في المكفرات في باب حكم المرتد، أول ما يذكرون في المكفر ما يتصل بالتوحيد، توحيد العبادة أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، فإنهم يذكرون هذا قبل غيره لأنه أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بها الأنبياء. ومعلوم أن الصلوات والزكاة والصوم والحج إلى آخر اختلفت فيه الشرائع، والأنبياء جميعا اتفقوا في التوحيد، فدل على أنه حق الله الأعظم وعلى أنه الفريضة العظمى، فإذا تكون منزلتها أعظم من غيرها. قال: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم، الذي هو دين الرسل كلهم، لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل وهذا الاستدلال بالقياس، وهذا قياس صحيح قوي ومعلوم أن قاعدة الشريعة العظيمة التي دلت عليها النصوص واتفقت عليها العلماء أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تماثل بين المختلفات، فإن المتماثلات في العلة لا تفرق بينها الشريعة، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومما جاءت به الشريعة وجاء في القرآن الاستدلال به الاستدلال بقياس الأولى، فإنه القياس الذي اتفقت عليه هذه الأمة، حتى الظاهرية لا ينكرون القياس المسمى عند الفقهاء الأربعة بقياس الأولى، لا تنكره الظاهرية وإن كانوا لا يسمونه قياسا بل يسمونه تمثيلا أولويا، فيقال هذا مثل هذا عندهم بل أولى منه، ويهربون من تسميته قياسا، والحقيقة أنهم يقرون به. فالقياس الأولوي يعني أن هذا أولى من هذا، هذا بالاتفاق عند الجميع. وإذا أنكر المرء متفقا عليه بين العقلاء وبين الفقهاء ومجمعا عليه من الدليل فإنه يكون ليس على أصل لا في التفريع ولا في التأصيل، ومعلوم أن هذا رد قوي على الذين يفرقون، فإن الشريعة لم تأتي بالتفريق بين المتماثلات، فكيف بالتفريق ما بين هو أدنى وأعظم رتبة، فالتوحيد أعظم رتبة. كيف يتفق العلماء؟ كيف تقول أنت أيها المورد لهذه الشبهة، كيف تقول إن الذي جحد الصلاة وهو يقر بغيرها، أو جحد الزكاة وهو يقر بغيرها، أو جحد الصوم وهو يقر بغيرها، أو أقر بهذه كلها وجحد البعث، كيف تقول إنه يكفر وحلال الدم والمال، ومن ترك التوحيد وجحده لا يكفر ولا يكون حلال الدم والمال بعد إقامة الحجة عليه؟ كيف تقول هذا؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، لأنه جهل بالعقليات وجهل أيضا بالشرعيات وجهل بكلام العلماء. نقف عند هذا.